الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين. أما بعد، انتهينا إلى سورة يوسف. يقول فيها تبارك وتعالى: ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ألف لام را، هذه الحروف المقطعة في أول السور قد سبق الكلام عليها، وأنها من باب إعجاز الله تبارك وتعالى للعرب، وأن القرآن مكون من هذه أو من لغة العرب المكونة من هذه الحروف، فهو نوع من التحدي. قال: تلك آيات الكتاب المبين، أشار إلى ما ذكره الله عز وجل في هذه السورة وفي هذا القرآن. تلك آيات الكتاب وهو القرآن المبين، وصفه الله عز وجل بأنه مبين، أي هو واضح وهو موضح. هو واضح في نفسه، دال على الحق، ومبين له أتم بيان، كما أنه موضح لطرق الخير وطرق الحق. وذلك حوى القرآن على دلائل الحق وعلى الإرشاد إليه بأسهل الطرق وبأحسن الكلام، فهو مبين. وأعظم ما فيه من البيان هو أعظم ما في القرآن، وهو أعظم ما في القرآن، وهو توحيد الله تبارك وتعالى، إفراده بالعبادة، والآيات الدالة أيضا على وحدانية الله عز وجل، على اليوم الآخر ونحو ذلك من أصول هذا الدين. فقال: تلك آيات الكتاب المبين. ولذلك هذا القرآن أيضا يبين أهل الحق من أهل الباطل، يميز بين الهدى والضلال، يميز بين الحق والباطل. وذلك وصفه الله عز وجل بأنه فرقان، تبارك الذي نزل الفرقان، فهو يفرق بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، بين الرشد والغي، بين أهل الحق وأهل الباطل، بين طريق الجنة وطريق النار. قال: تلك آيات الكتاب المبين. وهذا إشارة أيضا لما في هذه القرآن في هذه السورة من البيان الواضح، ومن الحجج الباهرة على صدق ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. قال: إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. من رحمة الله عز وجل أنه جعل هذا القرآن عربيا، اختار جل وعلا أن يكون هذا القرآن عربيا، وأنه جاء أن آخر نبي أرسله الله هو نبي عربي، لأن اللغة العربية هي أكمل اللغات وأفضلها وأعمقها وأوسعها وأحسنها بيانا. وكل من عرف اللغات علم أن اللغة العربية لا تقارن بغيرها من اللغات، لا تقارن بغيرها من اللغات. يكفي أن تعرف أن اللغات الأجنبية ليس فيها جملة فعلية أبدا، كل الجمل في اللغات الأخرى كلها جمل اسمية فقط، ما فيها جملة فعلية، فضلا عن تراكيب اللغة العربية وعن بيانها. ولذلك لما خص الله عز وجل هذه الرسالة وهذا الدين بأن يكون خاتم الأنبياء، اختار له أكمل خلقه وأفضل أنبيائه، واختار له أكمل اللغات وأفضل اللغات. ولذلك امتاز العرب عن غيرهم بهذه اللغة، وهو جزء من عقيدة المسلمين أن العرب أكمل من غيرهم، وهذا على سبيل الجملة لا على سبيل الأحاد، بمعنى أن جملة العرب كجنس فهو أكمل من جنس العجم ومن جنس البربر ومن جنس الفرس ومن غيره من أجناس الخلق. ومن هنا كان القرآن عربيا. قال: إن أنزلناه، وفي قول أنزلناه فيه إثبات أن القرآن كلام الله وأن الله عز وجل في العلو، فإن القرآن نازل من الله لأنه كلامه، والكلام إنما يكون من المتكلم، فدلنا القرآن نزل من علو، والكلام إذا كان صادرا وناشئا من المتكلم وهو نازل فالله عز وجل في العلو تبارك وتعالى. ففيه إثبات أن القرآن كلام الله لأنه نازل منه، لأنه كلامه والكلام المتكلم، وأن الله تبارك وتعالى في العلو. ولذلك لم يضف الله عز وجل شيئا نازلا منه إلا القرآن فقط. قال: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، وأنزلنا لكم من الأنعام ثمانية أزواج، هنا وأنزلنا من السماء، هكذا يضيف الإنزال إلى السماء إلى الأنعام أو مطلق. أما أن يقيد الله إنزال شيء بأنه منه لم يكن إلا في القرآن، وهذا من دلائل أهل السنة والجماعة على أن القرآن كلام الله لأنه نازل منه. قال: إن أنزلناه قرآنا عربيا، قرآنا بمعنى مقروءا، فالقرآن فهو قرآن وهو كتاب، قال تلك آيات الكتاب وقد نزلناه قرآنا، كتاب بمعنى مكتوب وقرآن بمعنى مقروء. قال قرآنا عربيا أي بلغة العرب وهي أكمل اللغات. قال لعلكم تعقلون أي لأجل أن تعقلوا وتفهموا، لأن القرآن نزل على العرب والنبي عربي، وذلك قال جل وعلا ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، أي يكون القرآن أعجميا والنبي عربي لا يستقيم. فالله عز وجل نزله بهذه اللغة لأن الذي أنزل عليهم هم عرب، ولأن اللغة العربية هي أكمل اللغات وأفضلها وأعمقها وأحسنها، وهذا يفيد بأن القرآن إذا كان عربيا كان أعظم في الفهم. قال لعلكم تعقلون أي تفهمون، لعلكم تعقلون، وهذا فيه أن القرآن واضح وأن من تعقله عقل ما فيه ومن تأمله عالم ما فيه، وأن الإنسان يعرف تفسير القرآن بلغة باللغة. نعم قد لا يعرف التفسير كله إلا بالسنة، لكن الآيات الدالة على أصول الإسلام يعرفها الإنسان بمقتضى اللغة العربية. ومن هنا قال ابن عباس رضي الله عنهما القرآن على أربعة أوجه، وذكر منه وجه تعرفه العرب لا يعذر أحد بجهله، وجه تعرفه العرب، وقال وجه لا يعذر أحد بجهله تعرفه العرب. ولذلك من كان يعرف اللغة العربية وقرأ القرآن فقد قامت عليه الحجة، قامت عليه لعلكم تعقلون، أي إنما صار القرآن عربيا لأجل أن تعقلوا، وهذا فيه أن الحجة تقام على كل من قرأ القرآن وهو عربي. طيب إذا لم يكن عربيا ترجم له، فإن ترجم له قامت عليه الحجة، وهذا من دلائل أن الحجة تقوم على الناس بالقرآن، لا كما يقوله بعض الناس اليوم لا تقوم الحجة إلا بأن يأتيك إنسان ويعني يقيم عليك الحجج ويبطل الشبه ويجادلك ويخاصمك وتقع مناظرة بينك وبينه، لا شك أن هذا من الجهل. قال وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، لأنذركم به، فالناس ينذرون به وكل من بلغ القرآن فقد قامت عليه الحجة. قال لعلكم تعقلون لأجل أن تفهموا، فدل على الإنسان إذا كان عربيا وقرأ القرآن فهم. قال نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين، أي نحن نقص عليك يا محمد أحسن القصص وأكمل القصص وأصدق القصص، فلا حاجة إلى أن يبحث الإنسان عن قصص أخرى ككتب بني إسرائيل التي تشتمل على الحق والباطل ولا يعرف صدقها من كذبها. وهكذا عامة القصص التي يقصها الناس قد لا تكون على، قد لا يكون أصلها صحيحا وقد يكون أصلها صحيحا لكن غيرت وحرفت، أما أحسن القصص التي جاءت على التمام والكمال فهي في القرآن، وذلك من أراد القصص فعليه بقصص القرآن فهي أصدق القصص وأحسن القصص. قال نحن نقص عليك أحسن القصص، وهنا ذكر الله عز وجل بأن هذا القرآن قد قص الله عز وجل فيه على نبيه وعلى المؤمنين، قص فيه القصص لأجل العبرة، لأجل العبرة. وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وفيه إشباع لرغبة الناس، رأى الناس بطبعها تحب القصص، لكن القصص متى تكون مفيدة؟ إذا كان فيها عبرة وفيها فائدة. وذلك تجد العقلاء غالبا إذا قصوا القصص لم يقصوها لأجل التسلية وإنما يقصونها لأجل العبرة، تجد كبار السن والعقلاء يقصون على أولادهم وعلى الناس القصص ليأخذ الناس منها العبرة والتجربة. قال نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، أي بإيحاء هذا القرآن، بسبب إيحاء الله عز وجل هذا القرآن، فهذا القرآن موحى وهو إحو الله عز وجل. بما أوحينا إليك هذا القرآن، هذا اسم إشارة، القرآن القرآن، فدلنا القرآن هو هذا الذي يشار إليه وهو الذي بين أيدي الصحابة رضي الله عنهم، وهذا فيه إبطال لقول الأشاعرة الذين يقولون بأن القرآن الذي هو كلام الله هو ما في نفس الله مما لا يطلع عليه وليس بصوت ولا بحرف، وإلا ما هو المعنى القائم بذات الله، وأما هذا القرآن المكتوب هذا ليس هو كلام الله، ثم اختلفوا من الذي أنشأه، وهذه الآية تدل على بطلان ذلك. قال إن بما أوحينا لك هذا، هذا اسم إشارة، طبعا ليس المراد بهذا الإشارة إلى ما في ذات الله، وإنما إشارة إلى ما بأيدي الناس، فدل أن القرآن الذي هو كلام الله هو ما بأيدي الناس وليس ما في نفس الله، وهذا فيه رد على الأشاعرة. قال: بما أوحينا إليك هذا القرآن، وهذا من فضل الله عز وجل على النبي أن أوحى إليه هذا القرآن الذي اشتمل على أحسن القصص، ومن أحسن القصص هذه السورة، ولك ابتدى الله عز وجل هذا بهذه الآية ثم ذكر قصة يوسف عليه السلام. قال: وإن كنت من قبله، أي من قبل إنزال القرآن عليك، لمن الغافلين، أي لا تدري شريعة، تعرف الحق على سبيل الإجمال بين الله عز وجل هو الإله المعبود، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعبد غير الله، وإنما كان يعبده على ما كان معروفا من بقايا دين إبراهيم، وأنه كان موحد، لكنه لم يعرف شريعة وتفصيلا لذلك. قال جل وعلا: كذلك وحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم غافلا عن هذا القرآن، غافلا عن هذا الوحي، غافلا عن هذه الأحكام حتى أنزلها الله عز وجل. قال: وإن كنت من قبله لمن الغافلين، فدل أن القرآن يرفع الغفلة، وأنه يشتمل على العلم، يشتمل على العلم. كان النبي عليه السلام قبل أن يوحى إليه لم يكن يعلم هذه الأمور على التفصيل والأحكام والشرائع حتى أوحى الله عز وجل إليه، وإنما كان يعرف توحيد الله وأن الله هو الإله المعبود الحق يعبده، لكن يعبده بغير شريعة، لم تكن تسمى شريعة مخصوصة حتى جاءه الوحي. فدل على القرآن يدفع أو يرفع الغفلة، وأن القرآن أعظم مذكر، من أراد أن يرفع الغفلة فعليه أن يتدبر القرآن ففيه العلم، وأن ضد العلم هو الغفلة، أن يغفل الإنسان عن الحق وعن دلائل الحق. قال: وإن كنت من قبله لمن الغافلين، حتى جاءك هذا القرآن فصرت من المتعظين العالمين. قال: إذ قال يوسف لأبيه: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان الإنسان عدو مبين، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. هنا يشرع الله ويبدأ الله عز وجل بذكر قصة يوسف عليه السلام، وهي من أحسن القصص، وهي أطول قصة في القرآن، وفيها من العبر والآيات الشيء العظيم، وذلك ذكر العلماء فيها أكثر من 1000 فائدة، وعد بعضهم أكثر من 1000 فائدة في ذكر هذه فوائد هذه السورة، فضلا عن تفسيرها، الكلام فوائد ما دلت عليه من الفوائد. قال: إذ قال يوسف، أي أذكر إذ قال يوسف، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن من؟ إبراهيم. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكرم الناس؟ قال: يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. قال: ذاك الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. قال: إذ قال يوسف لأبيه يعقوب عليه السلام: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هذه رؤية منامية، وكانت هذه فاتحة لأمور عظيمة، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يوحى إليه يرى الرؤيا، يراها تقع مثل فلق الصبح، وذلك مكث النبي صلى الله عليه وسلم في أول بعثة ماذا؟ يرى الرؤيا فتقع مثل فلق الصبح، وكان هذا كالتوطئة للوحي الذي سيوحي الله عز وجل. وهكذا كان الحال مع يوسف، رأى هذه، قال: إني رأيت، أي في المنام، 11 كوكبا والشمس والقمر، رأيتهم أي كل هؤلاء لي ساجدين، أي رأى الشمس والقمر وأحد عشر كوكبا له ساجدين. وهذه تعبيرها الشمس هو والده والقمر أمه والكواكب هم إخوته، وكان له 10 إخوة من الأب وأخ شقيق هو بنيامين، فمجموعهم 12 هم أبناء يعقوب عليه السلام، وسجودهم يدل على إيش؟ على خضوعهم له، وأنه سيكون في مكان عالي بحيث يخضعون تحت حكمه وتحت أمره، وقد وقع ذلك كما سيأتي في آخر السورة. قال رأيتهم لي ساجدين، فابتدأ بهذه الرؤية، فعلم يعقوب عليه السلام تعبيرها، وأن هذا فيه خضوع إخوته له وحكمه وسيادته عليهم، بل حتى على أبويه، بمعنى أنه سيكون في مكان عال وفي منصب رفيع بحيث يكون تحته هؤلاء. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، وعرف تعبيرها لأنها تدل على مكانة سيحصل عليها يوسف، مكانة رفيعة ومنصب عال. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، لا تقص الرؤيا لئلا يعرفوا تعبيرها فيحسدونك. قال فيكيدوا لك كيدا، إذا علموا بأنك ستكون في هذا المنصب وأنهم سيذلون لك وسيكون تحت أمرك وسيحتاجون لك، وهو تفسير السجود والخضوع، فربما حملهم الحسد على أن يصيبوه بمكروه. قال فيكيدوا لك كيدا، ثم قال إن الشيطان للإنسان عدو مبين، أي يعني يوسوس لهم الشيطان بهذا، للإنسان الشيطان عدو مبين. لا شك أن هذه الرؤية تدل على ما كان رفيعة، والشيطان لا يريد مثل هذا، فسيوسوس لإخوته للإضرار بيوسف عليه السلام. وهذا فيه كما قيل كتمان بعض النعم يعني دفعا للحسد، وجاء في الحديث وان كان استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى صبيا وسيما جميلا وله يعني هذه الغمزة قال دسموا نونته، أي أخفوها، أي لأنها ملفت النظر من جمالها، فربما تصيبه العين، ربما تصيبه العين. وهكذا كان أولاد جعفر بن أبي طالب، كانت تصيبهم العين، وذلك لما جاء بأبناء جعفر بن أبي طالب للنبي عليه الصلاة والسلام فراهم ضعاف البنية، فقال ما بالهم؟ قالوا تسرع إليهم العين، أي من حسنهم وجمالهم فإن العين تصيبهم. فهذا فيه أن الإنسان إذا خشي من أحد أو من الناس أن يصيبوه أو أن يحسدوه أن يخفي عنهم بعض هذا. قال لا تقصص رؤياك على إخوتك، أمره بذلك. وهذا يدل على أن يعقوب عليه السلام كان يعرف ذلك، يعرف حال إخوته ويعرف حال يوسف، فكان يغلب على ظني أن إخوته سيفعلون به، فهذا من خبرتي ومن حكمتي وعقلي ومن أيضا معرفتي بأبنائه. قال إن الشيطان الإنسان عدو مبين، سيفسد عليك، سيسعى الشيطان لإفساد ذلك لما فيه من العلو والشرف لك. فهذا طبع للشيطان أنه عدو مبين، ثم أن عداوة الشيطان للناس مبين واضحة، عداوته واضحة، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يريد إن الشيطان لكم فاتخذوه عدوا. قال وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، أي وكذلك يجتبيك ربك، يصطفيك ويختارك. فهو علم يعقوب عليه السلام بأن هذا فيه رفعة، وأن هذه رفعة هي رفعة النبوة، رفعة النبوة والمكانة والشرف. قال وكذلك يجتبيك ربك، يختارك ويصطفيك. وكان يوسف عليه السلام، كان يعقوب يحب ابنه يوسف لما يرى فيه من الخلال والخصال، كان يحبه ويقدمه على إخوته لما فيه من الخصال، فكان يتوسم فيه أن يكون نبيا لما رأى من حسن يعني تنشئته وأخلاقه وسجاياه. قال وكذلك يجتبيك ربك، يختارك ويصطفيك. قال ويعلمك من تأويل الأحاديث، يعلمك من تأويل الأحاديث ومن تعبير الرؤى، وهذا من آيات نبوة عيسى يوسف عليه السلام. قال ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب، يتم نعمته عليك بهذا الشرف وهذا السدد وهذه المكانة وهذه المنزلة وهذه النبوة وعلى آل يعقوب، وقد أكمل الله عز وجل لهم ذلك بأن صارت النبوة في ذرية إبراهيم عليه السلام، في ذرية إبراهيم كانت النبوة في ذرية نوح، ثم صارت في ذرية إبراهيم عليه السلام، فكل الأنبياء الذين جاءوا بعد إبراهيم كلهم من ذريته. قال ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، كما تم الله النعمة على أبويك إبراهيم وإسحاق وكانوا ورسلا وأنبياء مصطفين من الله تبارك وتعالى. قال إن ربك عليم حكيم، الله عز وجل عليم تبارك وتعالى، يعلم بمن يصلح لهذه النبوة، هو حكيم، لا يضع الأمور إلا في مواضعها اللائقة بها التي ترتب عليها الغايات الحميدة والمقاصد العظيمة. فمن علمه وحكمته اصطفى جل وعلا يوسف عليه السلام وميزه بهذه الخصيصة، وكانت تلك الرؤية بمثابة التوطئة لهذا المجد وهذا الشرف وهذه النبوة، وهو من علم الله عز وجل وحكمته تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: قد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا ونحن منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا بعدي قوما صالحين. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقط بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قال جل: قد كان في يوسف وإخوته آيات للسائل، ليست آية بل آيات، فيه آيات باهرات وحجج ظاهرات للسائلين، أي لمن أرادوا هذه الحجج وأرادوا هذه الفوائد وأرادوا هذه الآيات، لأن الآيات إنما ينتفع بها من الراغبون. وننزل القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين إن في ذلك لآيات للمتوسمين، من يتوسمون ويطلبون وينظرون في الأمور ويأخذون العبر، فالذي يستفيد هو من يعتبر والذي يسأل ذلك، ولذلك تجد من يسأل ويحصل على ذلك هو الذي يكون صاحب خبرة وعلم، لأنه يسبر الحوادث وينظر في القصص وفي الوقائع فيلتمس منها الحكمة فيكون صاحب حكمة. قال إن قال آيات للسائلين، فدل على أن هذه السورة وهذه القصة فيها آيات عظيمات كما سيأتي ذكرها في هذه السورة. قال إذ قال يوسف، أذكر قال يوسف وأخوه، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلينا أحب إلى أبينا منا، أي قال الإخوة يوسف وأخوه الشقيق، هم إخوة لأب، عشرة إخوة من أم واثنان من أم أخرى، إذ قالوا ليوسف وأخوه وهو بنيامين أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، أي والدنا يحب هذين بالخصوص مع أننا عشرة، عشرة أشقاء ليس لا يقابلنا بالود والحب مثل ما يفعل مع يوسف. طبعا إنما كان يقدم يوسف وأخاه لما لسجاياهما ولما توسمه فيهما لا سيما في يوسف من العلو المكانة من النبوة، فكان يتوسم أنه يكون نبي هذه الأمة بعد يعقوب عليه السلام، فكان يحبه لأجل هذا، يحبه لأجل هذا، وهذا ما لا يستطيع الوالد دفعه. الوالد قد يحب بعض أبنائه لما يرى من 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 حسن سجاياه وأخلاقه ومما ركب فيه من الطباع الحسنة أو من قيامه بعض الأمور التي لا يقوم بها إخوانه، هذا لا يمكن دفعه، الإنسان ما يتحكم بقلبه، بل هذا أمر جبلي طبيعي. تجد الوالد يحب من يحسن إليه من أولاده أكثر من إيش ممن لا يحسن يعني رعايته أو اعتناء به، فكيف إذا كان بعض أولاده فيه من السجايا والخصام ليس في غيره، فيه من البروءة والشجاعة والشهامة والبر والإحسان وصدق الحديث وغير ذلك ما ليس في إخوانه، هذا أمر طبيعي. قال لكن هؤلاء حسدوا يوسف عليه السلام كيف يحبه، قال أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، كونه يقدم محبة يوسف ومحبة أخيه على محبتنا ونحن أكبر وعصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، هذا حكمهم هم يصفون ولم يكن في ضلال مبين. قال إن أبانا لفي ضلال مبين إذ قدم يوسف وأخاه علينا اقتلوا يوسف، الآن هذا هو المكر، أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا بعدي قوما صالحين. قال أحدهم اقتلوا يوسف خلاص، إذا قتلتموه انتهى هذا الأمر، أصبح الوالد ليس عنده من ينظر إليه إلا نحن. قال أو اطرحوه أرضا أو اطردوه من هذه الديار يخلو لكم وجه أبيكم، إما أن تقتلوه أو تبعدوه يخلو لكم وجه أبيكم حتى لا يرى سواكم. قال يخلو لكم وجه أبيكم فتكون محبته لكم ووجهه لكم، وتكون من بعده أي بعد هذه الجريمة قوما صالحين، هم أضمروا التوبة قبل الذنب، يعني نووا الذنب وأن يفعلوا هذا بيوسف ثم أضمروا التوبة، يعني سأسرق ثم أتوب، سأزني ثم أتوب، سأقتل ثم أتوب. وهذا لا يوفق الإنسان في مثل هذا التوبة إلا أن يتداركه الله برحمة منه. قال وتكون من بعده قوما صالحين، خلاص يذهب عنكم إيش الذي قد يمنعكم من الصلاح وهو الحسد الذي في قلوبكم من يوسف، فإذا قتلتموه انتهى الأمر، فتستطيعون إيش أن تستقيموا أن تتوبوا إلى الله تبارك وتعالى. قال قائل منهم وهو أكثرهم شفقة على يوسف عليه السلام، قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف، أدركته الشفقة على أخيه، قال لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب، خذوه فرموه في أسفل إيش الجب بئر، ألقوا حتى تأتيش سيارة من هؤلاء المسافرون فيأتون لهذه الأبار، طبعا هذه الأبار موصوفة في الطرق، معروف أن طرق القوافل تأتيش تأتي في طريقها على الأبار، هي أساسا يكون مسار هذه القوافل على أماكن المياه ومواضع المياه، فأمر طبيعي أن تمر القوافل على هذا المياه فيأخذون هذا الطفل ويلقى في البئر، والبئر فيهش ماء. قال وألقوه في غيابة الجب، في غيابة البئر في أسفل البئر، يلتقطه بعض السيارة، بعض القوافل إيش السائرة التي تجتاز، يأتون فيجدون هذا الطفل فيأخذون معه، يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين، كنتم فاعلين هذا هو إيش الرأي السديد، وهذا كان أكملهم شفقة على يوسف عليه السلام، وأجمع أمرهم على هذا الأمر. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون، قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن، لماذا لا تترك يوسف يذهب معنا وأنت لا تأمننا على يوسف؟ كانوا إذا خرجوا للرعي وللتجارة وغير ذلك لا يذهب يوسف، لأن يعقوب عليه السلام كان لا يطيق فراق يوسف، فكان يبقيه عنده ويخاف عليه لصغره، يعني يخاف عليه لصغره ومحبة فيه، فكان يحزن أن يذهب. فقال لماذا لا تتركه يذهب معنا أنت لا تأمننا؟ قال ما لك لا تأمن على يوسف وإن له ناصحون، نحن إخوته ناصحون له، يعني سنحفظه وننصح له، يعني لماذا لا تأمن عليه؟ قال أرسله معنا غدا، قد سنخرج للرعي، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، هو إيش طفل صغير يحب اللعب، ودعه معنا يتنزه غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون، سنحفظه ونصونه ونمنعه مما يؤذيه ونرد إليك. فهم أغروا يعقوب بأن يرسله معه لصغر سنه فهو يحتاج ليش إلى اللعب، خلنا يطلع معنا يتنزه ويستانس، وإنا له لحافظون ونعدك أننا سنحفظه. ماذا قال؟ قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به، يشق علي فراقه، وهذا يدل على شدة محبة يعقوب لابنه يوسف، إني لا يحزنني أن تذهبوا به، هذا السبب الأول أن فراقه يشق علي لشدة تعلقي بيوسف. السبب الثاني قال وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون، هذه أرض مسبعة، أرض فيها سباع فيها ذئاب، فلعلكم تذهبون ترعون وتغفلون عنه وهو صغير، ومعلوم أن الذئب لا يهجم على الكبير، هذا معروف، الذئاب اليوم حتى الموجودة في الجزيرة العربية لا تهجم على الإنسان الكبير بل لا تهجم إلا على الصغار. قال وأخاف أن يأكله الذئب، تذهب عنه وتتركوه وتنشغله ثم يأتي الذئب فيعدو على هذا الطفل الصغير فيأكله، وأنتم عنه غافلون، أنتم غافلون في الراعي في غير ذلك، فيأتي الذئب خلسة فيأخذه على عادة الذئاب. فكأن يوسف كأن والده قد أعطاهم أو قد لقنهم العذرة، فهم استفادوا من هذا، يعني كونه يتوقع ويخاف أن يأكله الذئب هذا أحسن عذر نتعذر به، معناه أن هذا إيش وارد، وأن والده قد خاف عليه من هذا لكثرة وروده وقوة احتماله، فقال هو أحسن إيش شيء نعتذر به إذا فعلنا فعلتنا. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إن ذا لخاسرون، كيف يأكل الذئب ونحن عصبة؟ نحن جماعة، عشرة رجال يأتي الذئب بيننا فيأخذ وخانا، لا شك أن هذه خسارة. فهنا طمعوه، إن كون قالوا إن ذا لخاسرون يعني هذا كان مستحيل، كيف ما يمكن هذا، ما يكون إلا من الناس اللي أبد كما قلنا داجة ما تعرف شيء، لا لا نحن رجال نعرف كيف نحفظ وخانا، ما يمكن. لو كنا واحدا أو اثنين أو ثلاثة قد تقول، لكن عشرة أبدا. ولذلك أغروه بمثل هذا وأقنعوه، فترك يوسف يذهب معهم حتى يرتع ويلهب. قال فلما ذهبوا به وأخذوه، طبعا جاء بعض الآثار أنهم منذ أن خرج من والده وهم إيش يضربون ويهونون ويشتمون لحسدهم له وغيظهم منه، فهو قد شعر بصغره إن أول ما خرج. قال فلما ذهبوا به، وما قرأت الآية، قال فلما ذهبوا به وأجمعوا يجعلوه في غيابة الجب، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصي بدم كذب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قال جل فلما ذهبوا به وأخذوه من بين يدي والده وأجمعوا، أي اتفقوا، دل على أنهم لم يختلفوا، يعني لعل بعضهم إيش أن تدركه الشفق لا نترك، لا أجمعوا رأيهم واتفقوا جميعهم. قال وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، استقر أمرهم على أن يجعلوه في غيابة الجب وأن يلقوا يوسف يدلوه بحبل إلى أن ينزل بالماء ثم يقطعوا به الحبل فحتى ينزل بهذا الماء حتى تأتي سيارة يأخذونه. قال وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، البئر في أسفله، وقيل أنهم أدلوا حبل ثم لما وصلوا انتهى الطريق قطعوا فسقط في الماء ثم يعني وقف على حجر في هذا البئر ينتظر الفرج من الله تبارك وتعالى. قال وأجمع يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه، في ذلك الوقت الذي ألقاه إخوته وهو صغير أوحى الله إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، أوحى الله إلى يوسف على صغره أنه سيأتي وقت تذكرهم بهذه القصة وبفعلتهم فيك وهم لا يشعرون ولا يعلمون بك. وهذا ما وقع في آخر قصة عندما مكنه الله عز وجل وجاء إخوته يطلبون الميرة، فهذا كان من باب طمأنة يوسف، فهذا من باب الله عز وجل طمأنة يوسف عليه السلام بأن الأمر سينقلب إلى خير وأنه سيأتي زمان سيأتي وقت أنت تذكرهم بهذه الفعلة وهم غافلون عنك لا يعلمون من أنت. قال تنبئنهم بأمرهم هذا بهذا المكر وهم لا يشعرون أنك يوسف. قال وجاءوا أباهم عشاء يبكون، طبعا خلاص لن تكون مسرحية، جاءوا أباهم عشاء المساء يبكون، طبعا المساء لماذا المساء؟ حتى لا يذهب يطلبونه، لو كان في النهار قالوا إيش نذهب نطلب، لكن في المساء خلاص ظلمة ما في ليتات بعد ذاك الوقت. وجاءوا أباهم عشاء يبكون تظاهرون إيش بأنهم حزينون على فقد يوسف عليه السلام، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق نتسابق إما على الأقدام أو بالرمي يعني انشغلنا، قال وتركنا يوسف عند متاعنا، تركنا المتاع وذهبنا نتسابق على الأقدام وغير ذلك تعدنا. قال فأكله الذئب، تركناه والذي أشغلنا عنه ما هو التسابق، معروف التسابق فيه منافسة والإنسان إذا اشتغل بمنافسة يغفل، يعني ما قالوا ذهبنا نرعى نستقي الماء لأن هذا مجال يقول لك ليش لماذا لم تترك واحدا عنده، لكن الذي يمكن أن يكون غافلا عنه هو أن يدخل في مسابقة وأن يتسابق بالأقدام أو بالنبل فينشغلون بذلك، أي هذا أفضل شيء يمكن أن يقول انشغلنا عنه لأجل هذا. قال إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، عدا عليه الذئب فأكله، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي أنت لن تصدقنا ولن تؤمن بما نقول لك ها؟ ولو كنا صادقين، أي حتى لو كنا صادقين ما صدقتنا أنت من محبتك ليوسف لا تصدق حديثنا، ولو كنا صادقين أي حتى لو لم تكن متهما لنا لما صدقتنا، كيف وأنت متهم لنا؟ يعني لو كنا مأمونين عندك وكان خبرنا صادقا ما صدقتنا، كيف ونحن بالنسبة لك غير مؤتمنين وخبرنا غير مصدق؟ فمن باب أولى أنك إيش لا تقبل خبرنا. قال وما أنت بمؤمن ولو كنا صادقين، حتى لو كنا صادقين. وقيل أنه وما أنت بمؤمن ولو كنا صادقين، أي أنت لن تصدقنا على أي حال، صادقين كنا وغير صادقين أنت أساسا لن تصدقنا، طالما أن المسألة في يوسف فلن تصدق ما نقول لك، صادقين كنا وغير صادقين. قال وما أنت بمؤمن لنا مصدق ولو كنا صادقين. وجاءه على قميص بدم كذب، طبعا جاءوا إلى شاة فذبحوها وأتوا ونزعوا قميصا له الثوب الذي عليه ووضعوا عليها الدم، طبعا لكن نسوا أن يجعلوا هذا إيش ممزقا، كيف يأكل الذئب يأكل إيش، يترك القميص هكذا نظيف ما في شيء، لابد أن يمزق. وذكى هذا مما فاته أنهم جاءوا بالقميص غير ممزق وإنما عليه دم. قال وجاءوا على قميصه بدم كذب، دم شات، أن هذا شوف هذا ما بقي، الذئب أكله وبقي هذا أثار الجريمة أو أثار ما حصل. فعرف يعقوب بأن هذا إيش أمر دبر بليل، أنه ليس الأمر كذلك. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، لكن الواقع أن أنفسكم قد سولت لكم أمرا وأنكم قد كدتم. ما الذي فعلتموه؟ لا أدري. هل قتلتم يوسف؟ ها؟ هل تركتموه؟ ما الذي فعلتم؟ لا أدري، لكن قد سولت لكم أنفسكم أمرا في الإضرار بيوسف وبإبعاده عني. قال فصبر جميل، الواجب علي أن أقابل هذه المكيدة وهذا الأمر وعلى فراق يوسف بصبر جميل، أي صبر لا شكوى فيه، وإنما الشكوى فيه إلى الله، هذا الصبر الجميل. أن يشتكي الإنسان قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فصبر جميل، فهذا هو الصبر الجميل والهجر الجميل والصفح الجميل الذي لا شكوى فيه ولا تأنيب، أي لا أن أشكو إليكم ولا إلى غيركم وإنما أتضرب الله تبارك وتعالى. قال فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون، ولكن الله عز وجل هو المعين وهو الذي استعان به جل وعلا على ما تصفون وما يعني تفترون عما حصل منكم. قال جل وعلا وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة كانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأتي أكرم مثواه عسى ينفعنا نتخذه ولدا، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال جل وعلا وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم، واردهم من يذهب إيش الذي يستقي لهم الماء، أي قبل وصوله من الماء أرسلوا الوارد هذا العبد ليذهب ليستقي لهم من البئر. فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، نزل الدلو على يوسف عليه السلام وهو صغير، رأى الدلو تعلق به رفع هذا، فإذا إيش فإذا غلام، فقال يا بشرى، هاي هذه بشارة، هذا غلام وكان جميلا صلوات ربي وسلامه عليه، قد أوتي شطر الحسن، فكان كل من رأى قال يا بشرى هذا غلام، غلام جميل، غلام وضيء، يعني هذا يباع بأعلى الأثمان. قال يا بشرى استبشر، هذا غلام. وأسروه بضاعة، هؤلاء الذين أخذوه من البئر لما رجعوا ذهب البئر ووجد الغلام قال يا بشرى هذا غلام، وقيل بشرى هي سيدته، وقيل بشرى مات بشرى هذا غلام، لما رجع أسروه بضاعة، أي ما قالوا قوم إن وجدناه في البئر حتى لا يشاركوهم فيه، لأنهم قافلة واحدة وجدوا البئر يشاركونهم، ولكن قالوا لا إحنا اشتريناه من أهل تلك الناحية، أي أسروه جعلوه إيش أنه بضاعة مما اشتروا، إن هذا الغلام اللي جاءوا به إلى القافلة وإلى السيارة أنها اشتروه. قال وأسروه من باب الإسرار بضاعة، أنه بضاعة اشتريناه من أهل من الناس المحيطة بالبئر. قال وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون، والله عز وجل عليم. طبعا قال بعض العلماء أسروه بضاعة المراد به إخوته، وكذلك قول وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، هل مراد به هؤلاء السيارة الذين أدركوه وأخرجوه أم إخوته؟ قال بعض العلماء المراد بذلك إخوة يوسف، بمعنى أسروه بضاعة أي بعدما أخرجوه من البئر جاء إخوة يوسف وكانوا قريبين من البئر، فقالوا نعم هذا غلامنا قد أبق منا، هذا غلامنا قد أبق منا، فكونه آبق أنا هيش أن الناس لا ترغب فيه، هذا متعود على الهروب وعلى غير ذلك، فباعوه بثمن بخس، قال خلاص خذوه نبيعه لكم بثمن بخس. فأسروه بضاعة أي جعلوها أنه من باب بضاعة التي باعوها. قال والله عليم ما يعلم، وشروه أي باعوه، هذا كله على تفريع على أن الذين باعوه والذين أسروا من هم؟ إخوته. وشروه بثمن بخس، أي باعه إخوته لهؤلاء الذين أخرجوه من البئر بثمن بخس، ثمن قليل، وكانوا دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين، أي كان إخوته زاهدين فيه حتى لم يبيعوا بالسعر الذي يباع بمثل لو كان عبدا. وهذا كله يدل على أنهم كانوا يريدون التخلص منه بأي طريقة. القول الثاني أن هذه الآيات في الذين أدركوه أو أخرجوه من البئر، فهم جاءوا إلى قومهم وقد أسروه بضاعة، وقال لا هذا اشتريناه من أهل الناحية، وشروه بثمن بخس، باعه الذين وجدوه باعوه لبعض القافلة بثمن بخس، قال احنا جانا ايش مكسب سهل، أخرجناه من البئر وقلنا بأننا اشتريناه وعرضنا ايش بيعه على ما كان معنا فبعناه، ولم يكونوا ايش قرضهم فقط، يعني كان مال جاءهم ببلاش، وجدوا عبدا فباعوه. وذاك تجد الإنسان الذي يأتيه المال بسهولة يذهب منه بسهولة، بخلاف المال الذي تعب فيه في تحصيله. قال وشروه، أي باعه من وجدوه وأخرجوه من البئر، بثمن بخس على بعض من كان معهم دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين، ما كانوا يعلمون شأنه. والأظهر والله أعلم هو الثاني، بأن هذا كلها في قصة الذين أخرجوه، وأن الذين باعوه هم الذين أخرجوا، أخرجوه من البئر ثم باعوه على بعض من كان معهم بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، لم يعلموا أن هذا الغلام سيكون له شأن عظيم، فهم زهدوا فيه. قال وقال الذي اشتراه من مصر، طبعا قيل شروه بثمن بخس، المراد أنهم بيع لأهل القافلة، وقال بعضهم إنما باعوه لأهل مصر، أي بعدما حملوه وقالوا هذا اشتريناه من أهل أو ناس محيطون بالبئر، لما ذهبوا إلى مصر باعوه بثمن بخس، وكان الذي اشتراه منهم من؟ هذا شريف مصر. قال وقال الذي اشتراه من مصر لامرأتي أكرم مثواه، والذي اشتراه عزيز مصر أحد الوزراء أشراف مصر، قال وقال الذي اشتراه من مصر لامرأتي أكرم مثواه، هذا غلام اشترينا أكرم مثواه أحسني مثواه، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، رجى أن يكون فيه خير، لعل الله عز وجل ينفعنا به وأن يخدمنا وأن يكون في قدومه علينا خيرا، أو أن يحسن إلينا ونحسن إليه حتى يكون لنا بمثابة الولد، أن يكون لنا بمثابة إيش؟ الولد. وهذا قد فيه إشارة أنهم كانوا كان ليس عنده أبناء، ليس عنده أبناء، وقلنا عنده أبناء، لكن أراد إيش أن يكون له بمثابة الولد، أو نتخذه ولدا، يعني إما أن ينفعنا يصلح كخادم ويكون فيه خير، أو يكون بيننا وبينهم الود والمحبة ويصلح لنا بأن نجعله كالولد لنا. قال أو نتخذه ولدا، وقال وكذلك، وهذا يدل على فراسة من؟ فراسة العزيز، هو تفرس بيوسف عليه السلام، بخلاف الذين أخرجوا من البئر شروا باعوه لهذا بثمن بخس ولم كانوا فيه من الزاهدين، أما هذا كان متفرسا. قال ونتخذه قسى ينفع ونتخذ ولدا، قال وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، إذ جعل الله يتربى في بيت من؟ بيت عزيز مصر، وحد وجهاء وزرائه كبرائها، أخرجه من البئر فتربى في بيت عزيز مصر، وكان متوسما فيه الخير، وذاك إيش قال؟ لا، عسى أن ينفع ونتخذه ولدا، ولا شك أنه إذا اتخذ ولدا سيرفع إيش من شأنه ومكانته، فهذا من باب تمكين الله عز وجل ليوسف عليه السلام. قال وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، أي وليعلمه الله من تعبير الرؤى، ومكث في هذا البيت ليجد يتعلم وأن يلهمه الله عز وجل تأويل الحديث. قال والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي كل ما أراده الله فهو غالب عليه، لا يغالبه شيء تبارك، بل هو العزيز تبارك وتعالى، فما أراده كائن لا محالة. هم أرادوا إيش؟ أن يقتلوه، ثم اختاروا أن يلقوه وأن يباع وأن يذهب، وإذا الله عز وجل يأتي حتى يجعله في بيت عزيز مصر يتربى ويتوسم في عزيز مصر الخير، ها، ويوصي امرأته به، يوصي امرأته به أن تحرص عليه، أكرمي مثواه، انتقل من هذه الإهانة إلى مرتبة العز، ها، والإكرام والتمكين والتوسم فيه الخير، انتقل من حال إلى ضدها تماما. فالله غالب على أمره، إذا أراد شيئا فلا بد أن يسر حدوثه ووقوعه. قال والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لكن أكثر الناس لا يعلمون غلبة الله عز وجل، وأن ما أراده الله كائن لا محال، لا يصده صاد، ولو اجتمعت الأمة على أن يصد شيئا قدره الله فلن يستطيع رده أو صده. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.